الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 78 بعد 100 الأولى، في 25 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون ياء، يقول: أمي وهبتني مبلغا من المال لضيق الظروف عن ظروف إخوتي دون إعطاء إخوتي، ووضعت هذا المال في شركة مع أحد معارفها يتاجر لي به ويعطيني الأرباح مرة كل عام، فيكون عونا لي إذا احتجته أو أزيد به من رأس المال في الشركة، وقد أخبرتها أنها يجب أن تعطي إخوتي مثل ما أعطتني حتى لا تأثم بذلك، فأخبرتني أنها تعطيهم بطرق أخرى مثل أن تزيد لهم في وزن ذهبهم وتجهيزهم في الزواج، مع العلم أن أبي حي ويتكفلهم، فما الحكم في فعل أمي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا علما نافعا وعملا متقبلا. وبعد، فهذا السائل عن أن أمه قد أعطته بعض المبالغ من المال وخصته دون إخوانه، ولما رجع إلي واستفسر منها أخبرته أنها تعطي إخوانه وسائر أخواته ما يوازي هذا المال. فإن كان ما تقوله هذه الأم صحيحا وأنها تساوي بين أولادها في العطية والهبة وأن تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت تساوي بينهم جميعا في الهبة مع التفضيل بين الذكر والأنثى على الصحيح من قول أهل العلم، فقد برئت ذمتها. أما إذا خصت بعض أبنائها دون بعض فإن هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعديلوا بين أولادكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميث غمر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: هل من صامت أيام الفرض في شهر شعبان تأخذ أجر الصيام في شعبان وتكون أدت فرضها؟ وما الحكم أيضا في صيام الفرض مع سنة الاثنين والخميس أو مع العشر الأول من شهر ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا قضت ما عليها من رمضان في شعبان فإنه يرجى لها الخير إن شاء الله، وتكون إذا صامت هذا القضاء مع أيام شعبان الأخرى أنها تكون بإذن الله قد حققت سنة الإكثار من صيام أيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، بل قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وكذلك أيضا إذا صامت أيام القضاء في الاثنين والخميس وأرجت ما فيهما من الفضل وجمعت بين هذا وذاك، وكذلك في العشر الأول من ذي الحجة، فيرجى لها الخير إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كف الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف فاء عين، يقول: إذا كانت أم الزوج تفضل إحدى زوجات أبنائها على الأخريات وتعتدي على الباقين بالدعاء عليهن وعلى أولادهن، فهل يجوز لهن رد نفس الدعاء عليها؟ وما نصيحتكم لهذه المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، على هذه المرأة وهي الحمائي وهي أم الزوج أن تتقي الله عز وجل في زوجات أولادها وأن تعاملهن المعاملة الحسنة وألا تسبهن وأن تعتبرهن كأنهن بنات لها. وهذه المشاكل التي نسمع عنها كثيرا بين أم الزوج وبين زوجة الابن ينبغي أن ترفع وألا يكون هناك نزاع، بل يكون هناك الألفة والمودة والمحبة. فلو اعتبرت الزوجة أم زوجها كأنها أم لها، ولو اعتبرت أم الزوج زوجة ابنتها كأنها ابنة لها لدامت العشرة. ولكن للأسف الشديد يحصل كثير من النزاع في بيوت المسلمين بين أم الزوج وبين زوجة الابن، فعليهما تقوى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإن الإنسان إذا سب وإذا شتم بغير وجه حق فله أن يرد بالمثل، وهي تقول أرد في نفسي، فلها ذلك. ولكن إن تركت ذلك وصبرت على ذلك وعفت طلب للأجر من الله سبحانه وتعالى فهذا أفضل، لكن إن ردت ذلك كما تقول في نفسها أو غير ذلك فهذا لها. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت لنفسها بألف سين، تقول: أنا فتاة متخرجة من كلية التمريض، والآن وقت استلام العمل، وبعد علمي ببعض المخالفات التي تكون في المستشفى ككشف عورات المرضى الرجال، حيث إني لا أختار قسما معينا بل يفرض علي، فرفضت أن أستلم العمل، وقابلت رفضا شديدا من أهلي، ويستشهدون بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات ذهبنا للحرب وكنا يداوين الجرحى وهم رجال، فما توجيه فضيلتكم وهل أستمر في هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب عن أي عمل من الأعمال إذا سأل إنسان بأنه يجد حراما في عمل ما أو لا يجد حراما وهل يجوز هذا العمل أم لا، إذا لم يكن العمل محرما من كل وجه بل كان فيه التفصيل، فبعضه حرام وبعضه حلال، أو بعض الصور حرام وبعض الصور حلال، فعلى الإنسان أن يجتنب الحرام في ذلك. وعليه فالتمريض قد يكون حراما وقد يكون مباحا، فأصل العمل وهو التمريض الأصل فيه الإباحة، حتى تطبيب المرأة للرجل الأصل فيه الإباحة إذا كان هناك داع لذلك. فإذا كان هناك داع لذلك فلا بأس ولا حرج، لا حرج ولا بأس أن تداوي المرأة الرجل إذا لم يكن هناك من يداوي الرجل غير المرأة، أو الرجل يداوي المرأة كذلك إذا لم يكن هناك طبيبة تداوي المرأة واحتاجت المريضة أن تذهب إلى طبيب فهذا لا بأس. فالأصل أن العورات لا تكشف عورة المرأة على الرجل ولا الرجل على المرأة، ولا أن تمس المرأة الرجل ولا يمس الرجل المرأة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل الامتناع، أن تقوم المرأة بمداوات الرجل بالإطلاع أو أن يقوم الرجل بمداوات المرأة بالإطلاع، هذا هو الأصل. أما عند الحاجة فلا بأس فهذه الأخت التي تعمل في التمريض وتسأل هذا السؤال نقول ما عليك، لا بأقربائك ولا بأهلك ولا بغير ذلك. إن كنت تتعرضين لشيء من المحرمات في عملك فتركي هذا، اتركي هذا القسم، اتركي هذا الجزء من العمل المحرم واعملي عملا مباحا. اما اذا كنت تتعرضين لشيء محرم، واقصد بالشيء المحرم هو الاطلاع على شيء من ذلك دون حاجة شرعية، اذا كنت تطلعين ذلك بدون حاجة فلا يجوز لك ولو تركت العمل كله. وعلى كل حال إن استطعت أن تستغني عن هذا العمل بوجود مال لك يغنيك عن العمل فاتركي هذا. أما إذا اضطررت للخروج فأقول لك من غير حاجة لا يجوز الإطلاع على عورات الرجال ولا مس الرجال، أما مع الحاجة المريحة في ذلك فهذا لا بأس ولا حرج، كل ذلك مع غض بصري والتزام الحجاب الشرعي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخي عبد الرؤوف يقول: أرجو التفصيل في مسألة التعامل والاتجار في البورصة.
الحمد لله رب العالمين، التفصيل في ذلك يطول جدا، لأن هذا يرجع فيه إلى نوع المعاملة. فالبورصة تجارة من التجارات، حلالها حلال وحرامها حرام، فينظر إلى صفة التجارة في البورصة. إن كانت مباحة يعني في نشاط مباح، يعني لا تتعلق معاملات ربوية لا يكون فيه ربا، بل العمل مباح والتعامل مباح وليس هناك محظور شرعي، فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى فيه التعامل بالربا وفيه إعطاء مال بمال مع الزيادة، أو هناك طرف ثالث يتدخل ويغطي ويأخذ مالا زائدا، كل هذا ما يجوز. أو تكون السلعة المتاجر فيها غير مباحة، كل هذا لا يجوز. أما إذا كانت السلعة مباحة وكان نوعية العمل مباحة فهذا لا بأس ولا حرج، فالصور كثيرة وكل صورة يجاب عنها بحسبها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من شربين من الأخ عبد الرؤوف، يقول: ما أهمية القواعد والأصول والكليات في حياة طالب العلم خاصة وفي حياة الناس عامة؟
الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. وكل أمر من الأمور وكل باب من الأبواب في العلم له أصل على الإنسان أن يتقنه وأن يحسن ولوج هذا البيت وتلك المسائل من أبوابها. وإذا أتقن الإنسان الأصول والكليات أمكن أن يسقطها أو يسقط الأدلة على الفروع من غير شطط ولا خلل. ولهذا نصح أهل العلم بالرجوع إلى علم أصول الفقه، وفي الحقيقة علم أصول الفهم، أن يفهم الإنسان المراد من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عبر القواعد والكليات. فعلم أصول الفقه والعلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. فمثلا الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة، هذه قاعدة مثلا كلية، وبالتالي أتعامل مع كل أوامر الشريعة بناء على هذا، فهذا أمر فأقول هذا الأمر الأصل فيه الوجوب، إلا إذا ثبت دليل أو قاعدة تخرجه عن الوجوب إلى غيره، فحينئذ أقول يخرج هنا الأمر إلى الاستحباب أو إلى غيره على حسب الدليل، أو الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، هكذا. فلا بد من معرفة الكليات لطالب العلم في كل باب، في علم حديث، في علم فقه، في علم عقيدة، لا بد الإنسان أن يتقن الكليات ويعتني بها، وهي العلم الذي يبدأ به الإنسان أولا قبل العناية بالفروع، لأن الفروع لا يمكن أن تتقن فيها الجواب إلا إذا رجعتها إلى أصولها، وكل علم له أصوله، فلابد أن تتقنها أولا. ولو هذا قالوا: من حفظ الأصول حاز الوصول. متى تحوز الوصول؟ إذا عرفت الأصول وعرفت مداخل المسائل وفرقت بين ما ينبغي التفريق بينه وجمعت بين ما ينبغي الجمع بينه، لأن القاعدة الكلية أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقات، فلا بد من إتقان هذا قبل النظر إلى مسألة الفروع، حينئذ يسهل عليك إسقاط الأدلة على الفروع بعد ذلك. والحقيقة أكثر الشطط والخلل في كثير من المسائل وعند كثير من المفتين يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى عدم فهم أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة. فإذا أتقن الإنسان هذا كله أمكن إذن أن يسقط الأدلة الشرعية على المسائل الفرعية والفرضية بضوابط. ومن ذلك مثلا القياس، فإنني كيف أوتي في مسألة لم يرد في الشارع النص عليها بمفردها إلا أن أرجعها إلى ما حصل من الشارع النص عليه؟ وهذه المسألة تحتاج إلى معرفة الأصل ومعرفة الفرع ومعرفة العلة التي تجمع بين الأصل وبين الفرع في الحكم حتى يكون قياسا معتبرا ومنضبطا. هذا بصفة عامة كلية في حياة طالب العلم. أما في حياة الناس فمن الكليات العظيمة أن يفهم الناس أن الشريعة إنما جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، وأن يعلموا جيدا أن الواجب عليهم إذا ما وصلهم أمر من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فليوطن كل مسلم نفسه على سمعنا وأطعنا، ليس على سمعنا وعصينا، ولا على مشاقة النصوص الشرعية بأهواء وآراء وعقول فاسدة كاسدة، وإنما عليه أن يوطن نفسه ويعد نفسه أنه متى ما بلغه الأمر عن كتاب الله وسنة رسول الله أن يبادر ويقول سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه كلية عند الناس لابد أن تنضبط. من الكليات أيضا عند الناس التي ينبغي أن تنضبط الرجوع إلى العلماء، لأن الناس لا يعرفون ما في النصوص من دلالات ومن أحكام وكيف نستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. ارجع إلى العالم. الله عز وجل يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوا من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى عندك كليتان ينبغي على كل مسلم أن يعلم هذا جيدا. الأول أنه يوطن نفسه على سمعنا وأطعنا ولا يعارض هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يرجع إلى العلماء في كل مسائل، فعليه قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يسأل أهل العلم أولا. وقد حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فيا عبد الله كنت تاجرا أو صانعا أو مهندسا أو طبيبا وأقدمت على أمر فلا ينبغي أن تقدم عليه أولا حتى ترجع إلى أهل العلم. ألستم تقومون بما يسمى بدراسة جدوى في كل مشروع؟ قبل دراسة الجدوى فيما يتعلق بالسلعة ومحل تسويقها وصفة توزيعها والاتجار فيها وغير ذلك، ارجع في دراسة الجدوى هذه إلى أول نقطة وهي الرجوع إلى أهل العلم وسلهم قبل البداءة. هذا باختصار، وإلا فالموضوع يطول، عن القواعد الكلية التي ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم والقواعد الكلية التي ينبغي أن يرجع الناس إليها في حياتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ طارق يقول زوجة قالت لزوجها لو فعلت كذا تحرم علي، فما حكم هذه الكلمة وهل عليها كفارة يمين؟
الحمد لله رب العالمين. الزوجة لا ظهار لها من زوجها، بمعنى لو قالت له أنت تحرم علي كأبي مثلا وأخي فليس هذا ظهارا، فالظهار إنما يقع من الرجل لا من المرأة. أما قولها للزوج تحرم علي أو غير ذلك فإنها من قبيل تحريم المباح وعليها كفارة يمين في ذلك، تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، فإن لم تستطع فعليها صيام 3 أيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد يقول إذا فات الإنسان صلاة من الصلوات المفروضة لانشغاله في شيء فهل يقضيها أم ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب على الإنسان أولا أن يصلي الصلاة في وقتها مهما كان انشغاله. صلي على حسب حالك يا رجل، إن فاتتك الجماعة أو لم تستطع الذهاب إلى صلاة الجماعة لانشغالك بعمل يمنعك من ذلك صلي في مكانك أيا كان حالك. يا إخواني هل هناك حال أعظم من هذا الحال الذي ذكر الله عز وجل في كتابه في قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هل هناك حال أعظم من هذا؟ ومع ذلك أمر الله عز وجل بالصلاة في وقتها. فلا ينبغي الإنسان أن يدع الصلاة أبدا حتى ولو كان مريضا. صل على حالك يا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فعليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولا تدع الصلاة أبدا طالما فيك عقل. طالما فيك عقل كنت في وردية كنت في خدمة صلي على حالك. والله لو لم تستطع الركوع والسجود صلي على حالك. لو لم تجد ماء تيمم، لو لم تجد ترابا ولا ماء صلي على حسب حالك. ولا تخرج الصلاة عن وقتها إلا أن تكون نائما أو ناسيا، فحينئذ لا تفرض في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. هذا هو الواجب عليك وهذا هو المتعين عليك. طيب إذا فاتتك صلاة لشغل أو كذا فإنك تقضي هذه الصلاة في أصح قولي أهل العلم لو كنت حتى متعمدا، وإذا فاتك بشغل وكذا ولم تستطع فكما قلت لك لا تعود إلى ذلك، وأرجو أن يغفر الله عز وجل لك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغل عن صلاة العصر حتى جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله الصلاة وكذا، فقال: ملأ الله قلوبهم أو أجوههم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. لكن نقول بعد ذلك ونزل الأمر بالصلاة بصلاة الخوف في وقتها، فعليه لا ينبغي أبدا أن تركن وأن تتكل على هذه الأشغال، فليس هناك شغل يمنع من الصلاة طالما أنك مستيقظ وطالما أنك ذاكر. ولكن على كل أرجو إن شاء الله فيما مضى أن يغفر الله عز وجل لك. وإذا ترك إنسان الصلاة ولو عمدا فإنه يقضيها في أصح قول أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمن قال إذا تركها عمدا فإنه لا يقضيها، وهو قول قوي ولو حظ من النظر، لكن الذي يترجح لدينا قول الجمهور لعموم القضاء مع الإثم وعليه الاستغفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخي أحمد، يقول: ما حكم الاستمناء للضرورة كإجراء التحاليل الطبية وما أشبه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا احتاج الإنسان إلى إجراء تحاليل طبية ولا بد من الاستمناء واحتاج إلى ذلك، فإن عنده زوجه فيأخذ زوجته وينزل منيه عن طريق الزوج، إن لم يستطع بالجماع وغير ذلك فبأي وسيلة أخرى عن طريق زوجته، المهم أنه يفعل ذلك عن طريق الزوجة. إذا ضاقت السبل ولا زوجة ولا يمكن ولا إلى آخره ولا سبيل آخر، وهذا الأمر يحتاج إلى حاجة ضرورية، فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي البراء، يقول: مات في قريتي رجل وكان مديرا في التربية والتعليم وبلغ 80 من عمره وكان محبا للسنة وأهلها، فنريد من فضيلتكم الدعاء له بالمغفرة.
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين عامة وأن يرحم أهل السنة خاصة، وإن من منة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه للسنة فيموت عليها، فهذا من فضل الله، فإن كان عالما بها داعيا إليها فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فليس هناك فضل أعظم من أن يجعلك الله عز وجل إمام هدى ومصباح دجى تدعو إلى السنة وتدعو الخلق إليه وتجمع الناس عليه وتتحمل الأذى فيها، أنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا أحد أفضل منك إلا من فعل ما هو أفضل منك، فالأنبياء هم أفضل الناس ثم يليهم بعد ذلك ورثة الأنبياء الذين يقومون بالميراث، فمن قام في هذه الأمة بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الخلق إلى السنة ثم مات، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. وكما قال بعض السلف كما قال أيوب رحمه الله تعالى: إني أسمع عن موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. وقد لا يكون الرجل عالما وداعيا إلى السنة يكون عاميا محبا للسنة، فهذا نقول أيضا هو على بشرى عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أبشر فإن المرأة مع من أحب، لما قال له الرجل: يا رسول الله الرجل يحب القوم وليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرأة مع من أحب. فهذا الرجل العامي الذي كان مديرا مديرة مدرسة في هذه البلدة كما يخبر الأخ أحمد، وأنه كان محبا للسنة ولأهل السنة، هنيئا له إن شاء الله تعالى، نحسبه والله حسيبه، والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله بمن وكرم وعظيم فضله أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يجعل يرزقه الفردوس الأعلى وأن يسعده في قبره وأن يفسح له فيه وأن يجعله روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران وأن يخلف على هذا الرجل في أهله وماله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت أم أروى تقول: هل تخرج زكاة الحلي كل عام أم مرة واحدة في العمر؟ وإذا لم يكن عندي مال لإخراجها وليس عندي دخل فهل أبيع من الذهب وأخرج الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين. زكاة الحلي حلي المرأة إذا كانت تتحلى به هذا اختلف أهل العلم فيه، ونقصد بالحلي ما كان من ذهب أو فضة، أما إذا كان من أحجار كريمة أخرى ولو كان أغلى من الذهب ومن الفضة فإنه لا زكاة فيه. كذلك أيضا إذا كان معدا للاستعمال، أما إذا كان غير معد للاستعمال وهو معد للتجارة أو الكراء والإجارة وغير ذلك ففيه الزكاة. أما الذي يكون حلية للمرأة وهو من الذهب والفضة هذا النوع قد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، فذهب جماهير أهل العلم ومنهم أئمة الثلاثة إلا بحنيفة رحمه الله تعالى وأيضا روى عن أحمد إلى أن الزكاة لا تجب في زكاة في الحلي حلي المرأة لأنه مما يعد للقنية فيكون كفرس الرجل وعبد الرجل وبيت الرجل وسيارة الرجل فكل ما أعد للقنية فلا زكاة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس على عبد في ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأصل عدم وجوب الزكاة إلا أن يرد دليل يدل عليها، أي في أقصد فيما يتعلق بحلي المرأة. وقد قال الأثرم رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيها زكاة، وهم أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها. نقل ذلك ابن عبد الله في التنقيح. ولهذا فإن الأدلة اعتمد عليها الفريق الآخر من وجوب زكاة حلي المرأة وهو ما ذهب إليه الأحناف، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ونسب هذا القول أيضا للصحابي جرير عبد الله بن مسعود. الأدلة كلها لا تخلو من مقال، جميع الأدلة في ذلك لا تخلو من مقال، ومنها أدلة عن عائشة رضي الله عنها، مع أن عائشة رضي الله عنها مذهبها أنه لا تجب الزكاة، وحدثها أيضا فيه ضعف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في يدها فتخات من ورق فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاته هنا؟ قالت: لا. قال: وحسبك من النار. هذا الحديث ضعفه جماعة من الحفاظ كالدارقطني رحمه الله عليه والذهبي والترمذي، وإن كان صححه البعض كالحافظ ابن حجر، لكن الراجح أنه لا يثبت حديث في ذلك، وكل هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. وحتى لو قلنا بالمجموع قد يحسن هذه الأحاديث، فالحقيقة لا أزيد من أن تدل على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا إلى عدم الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. ومعلوم أن النساء كنا يلبسن حليهن، وهذا مشهور جدا في نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الزكاة واجبة فيها لاشتهر ذلك، كيف وجمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الزكاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت عفاف تقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح كما تدين تدان؟
الحمد لله رب العالمين. في الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يأثم على فعل ولا يتحمل إثم غيره. قال تعالى: وألا تزر وازرة وزر أخرى، فوزرك أن تأثم عليه ووزري أنا آثم عليه، ولا تحمل وزرك. اللهم إلا إذا كان الإنسان سببا في إيجاد هذا الوزر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في حديث جرير في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها دون أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الحديث وقال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلهم بغير علم. فإذا كان الإنسان يتسبب في هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول كفل منها، إذا كان الإنسان قد تسبب في ذلك فإنه يأثم. أما إذا ما تسبب فلا يتحمل الإنسان وزر السيئة التي يفعلها الآخر. أما حديث كما تدين تدان أو أثر كما تدين تدان، فهذا إذا صح فإنه محمول على ماذا؟ على الوعيد. يعني يا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى ولا تنتهك المحارم فقد تبتلى. وليس معنى أن البريء من أهلك لا بد أن يقع فيه ماذا؟ الذنب أو المعصية أو يتحمل ذلك، لكن قد يعاقب الإنسان بشؤم معصيته فيذنب الواحد من أهله أو كذا فيأثم على ذنبه لا على ذنب الآخر هذا. ولابد أن نجمع بين الأدلة وأن نفهم الأدلة كلها في ضوء الجمع الذي لا يكون فيه التناقض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أبي معاذ، يقول: يقوم العاملون في المسجد في بلدنا بتشغيل القرآن على المكبرات قبل خطبة الجمعة، فهل علي الاستماع أم أنشغل بأذكاري؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تنهى هؤلاء الذين يشغلون القرآن قبل الجمعة لأمرين. الأمر الأول أن هذا بدعة ولم يرد، وعلى الإنسان إذا بكر الجمعة أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي أو أن يقرأ القرآن، لكن أن يكون هناك مقرئ يرفع صوته والناس تصلي وكذا هذا يؤدي إلى تشويش، وهذا بدعة لأنه ليس من عمل النبي ولا من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن ولاة الأمور قد منعوا من ذلك، فلا ينبغي تشغيل القرآن قبل الجمعة ولا استعمال مكبرات الصوت على شيء سوى الأذان والخطبة. فانهى هذا رجع عن هذا الأمر، إن لم ينتهي فعليك أن تبلغ فيه عند المسؤولين. أما بالنسبة لك فلا يلزمك الاستماع، عليك بالصلاة وعليك بتلاوة القرآن ولا يلزمك هذا الاستماع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي إبراهيم، يقول: امرأة نذرت أن تصوم الستة أيام من شوال كل عام ولكنها الآن عاجزة عن الصيام، فهل تكفر عن هذا النذر كفارة واحدة أم تكفر كل عام؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نظر الإنسان أن يطيع الله عز وجل فليطيعه، وإذا نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه، هذا هو الأصل. فنظر الطاعة يجب الوفاء به، مع علمنا وأرجو من إخوة الانتباه، مع علمنا أنه لا ينبغي أن ينذر الإنسان، ما ينبغي هذا النذر هذا المشروط، فإن العلماء قد قالوا بكراهته ومنهم من حرمه، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر كما قال صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن النذر، وقال إنه إنما يستخرج به من البخيل وأنه لا يرد من قضاء إليه سبحانه وتعالى شيئا. هذا الأمر الأول، حتى ولو كان طاعة، حتى ولو كان طاعة لا ينبغي أن تنذر. فإذا نظرت لزمك الوفاء به إن كان طاعة، فإن كان معصية فلا يجوز لك أن تفي به، ولا عليك كفارة يمين أو فقط لا تفي به، نزاع بين أهل العلم، والراجح أن عليك كفارة يمين كما جاء في بعض الأحاديث وقد صححه بعض أهل العلم. أما ما يتعلق بنذر الطاعة فإن عجزت عن الوفاء بنذر الطاعة فينظر في هذا النذر، إن كان له جنس واجب فيفعل معه ما يفعل مع هذا الواجب إن كان له بدل أو عوض كالصيام مثلا. ماذا لو عجز الإنسان عن الصيام؟ لو عجز الإنسان عن الصيام وكان عجزه لا يرجى برؤه انتقل إلى الطعام، كذلك أيضا لو نذر صياما وعجز عنه فإنه ينتقل إلى إطعام. شأن من عجز عن صيام الأصل وكان عجزه دائما، أما إذا كان عجزه طارئا فإنه ينتظر حتى يزول العجز ويقضي الأيام التي عليه. أما إذا كان النذر هذا يعني لا بديل له، كمثلا تلاوة القرآن مثلا من المصحف وقد مثلا عمي وكذا ولم يعد يستطيع القراءة، فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخي أحمد، يقول: زوجتي لها أبناء عم قد تربت معهم في بيت واحد فتصافحهم وتكشف وجهها أمامهم، ونصحتها مرارا في ذلك دون جدوى وتتحجج بعدم الاستطاعة، فكيف أتعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين بالنصح، انصح وقل لها ما يجوز هذا، ما يجوز أن تظهر المرأة عورتها من وجه وكفين أمام غير محارمها، ولا أن تصافح ولا أن تخلو، ثم هذه من الخطورة بمكان، كلما كان الأمر بين الأقارب كان أخطر، لأن الأمر هذا قد لا ينضبط ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على النساء قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فانصح لا يا أخي، وما عليك إلا النصيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: لو أنني سأعق عن أبنائي وعلي كفارة نذر، فهل يجوز إطعام 10 مساكين من العقيقة بنية كفارة النذر؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، لا بأس بهذا، لأن العقيقة يجوز أن تتملك منها، فما تملكته يجوز لك أن تطعم 10 مساكين مما عليك ومما يجب عليك من الإطعام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أحمد، يقول: أعمل في محل ويأتيني شخص يريد إرسال مبلغ مالي لشخص آخر، فهل يجوز لي أخذ نسبة كمقابل خدمة على تحويل مبالغ مالية من شخص لآخر عن طريق خدمة فودافون كاش وما يماثلها، علما بأن النسبة 1%، بحيث يتغير مبلغ الخدمة بتغير المبلغ المحول، أم أنه يشترط مبلغ ثابت للخدمة مهما تغير مبلغ التحويل؟
الحمد لله رب العالمين. وبمناسبة هذا الأخ السائل الأقصر، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا فراجا من الأقصر، وهو ممن نحسبه من أهل السنة، وقد ابتلي بمرض كورونا، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ويبارك في أهله وأولاده وفيكم أجمعين، هذا أولا. الأمر الثاني، أما عن سؤال هذا الأخ في أنه يأخذ نسبة من المال نظير تحويل المبلغ من إلى، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس بأن تعطيه جزءا ولو هذا متغير، يعني يأخذ من هذا 5 ويأخذ من هذا 10 ويأخذ من هذا 1، هذا لا إشكال في ذلك، أن يحول عن طريق المكينة أو شيء ويأخذ مقابلا لهذا، هذا لا بأس به، فهذا رسم خدمة أو مقابل خدمة وليس مقابل قرض جرى نفعا، فلا حرج إن شاء الله تعالى، ولو تغير الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي إبراهيم، يقول: أنا طالب في الجامعة وأبي يسرق الكهرباء للمنزل، وأنا لا أكل الطعام الذي يطبخونه بسبب ذلك، فهل مسلكي صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. وبمناسبة البحيرة أيضا، فإن وبمناسبة السير وأن اسمه إبراهيم، فإن أخانا الشيخ إبراهيم وهذا من البحيرة قد توفي منذ قليل، وهو رجل نحسبه من أهل السنة الذين كانوا يحبونها والذين كانوا يدعون إليها والذين كرسوا جهودهم رغم كبر سنه ورغم أنه كان مريضا ومعاقا، إلا أنه كان محبا لها ولأهلها وداعيا لها. نشهد الله عز وجل وملائكته ومن يستمع بأن هذا الرجل نحسبه والله حسيبه كان من الأخيار فيما يظهر لنا ويبدو، ونسأل الله سبحانه وتعالى، وقد توفي هذا الأخ منذ قليل، أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يفسح له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يجزيه خير الجزاء على كل سنة علمها وعلمها ودعا إليها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاده وفي أهله. أما عن سؤال أخينا
يقول أنا طالب في الجامعة وأبي يسرق الكهرباء،
وهذا الذي يقول أبي يسرق الكهرباء ثم يقدم له الطعام أو كذا، فهل عليهم حرج أن أكله من الطعام؟ الجواب لا حرج في ذلك، وكون أبيك يسرق الكهرباء هذا شيء، وكونه ينفق من نفقة مباحة حلال عليكم هذا شيء آخر، ولكن عليك أن تنصح أباك بأن لا يفعل هذا، فلا يجوز سرقة الكهرباء ولا المياه ولا شيء من أموال الدولة، هذا محرم ولا يجوز، وهذا من المال العام وهذا من الغلول الذي لا يجوز الإنسان يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن رجلا سرق وأخذ شملة من هذا المال العام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تشتعل عليه نارا، فاتق الله يا سارق الكهرباء، واتق الله يا سارق المياه، واتق الله يا أخذ من ميزانية الدولة أو من المال العام، اتق الله، فإن هذا أعظم من أن تأخذ مالا على وجه مخصوص، وكل ذلك لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخ أحمد، حاصلها ما كيفية المضمضة حال الصيام، وهل أنا ملزم بتنشيف الشفتين بعد المضمضة؟
الحمد لله رب العالمين، تمضمض وأنت صائم كما تتمضمض وأنت غير صائم، الماء في فمك اجمعه ثم رده، ولا تبالغ بارك الله فيك في الاستنشاق ولا في المضمضة بحيث يصل الشيء، ولكن استنشق برفق كما قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وكذلك لا تبالغ في المضمضة، المضمضة العادية. وهل يلزمك أن تنشف الشفتين؟ ما يلزمك، وهل لو شعرت برطوبة في اللسان أو غير ذلك أو كل هذا دعك منه فإنه وسوسة، ولا يلزمك أن تنشف الشفتين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ف أخشى أن يكون السائل موسوسا جدا، وعلي أقول شفاك الله يا أخي وهون على نفسك، تمضمض مج ذلك ولا يلزمك هذا، حتى لو ابتلعت ريقك وفي شيء من البلل لا تعمد ولا تقصد، لا شيء عليك إن شاء الله، لا شيء، تمضمض يا أخي على مسؤولية بارك الله فيك، ولا تنشف شفتين على مسؤولية أنا هشام بن فؤاد البيلي بارك الله فيك، تمضمض ودعك من هذا، ولا تسأل عن طرف اللسان ومنتهى اللسان ووسط الحنك من اللسان، ونشف الشفتين غير كل هذا بارك الله فيك، دعه وتركه، لأنك لو لم تكن موسوسا لما سألت هذه الأسئلة، ما سألت هذه الأسئلة، فدع هذا، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي محمد، يقول ما حكم البيع الإلكتروني من خلال عرض السلعة على الشبكة لشركة ما ثم يقوم بشرائها من أرادها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت السلعة مباحة وكان الترويج لها وبيعها بطريق شرعي، مجرد أنك تعرض السلعة وسلعة مباحة ويراها الناس فيشتريها الناس وأنت مالكها وحائزها وليس هناك ربا، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، دون أن تدخل في مسألة التسويق الشبكي أو الهرمي أو غير ذلك من جلب أعضاء ويكون لك نسبة على هؤلاء الأعضاء، أترك هذا كله، فإذا كان البيع مباحا فلا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي رمز النسيب ميم، يقول ما حكم قول اللهم آمين بعد الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا في قراءة الفاتحة في الصلاة فلا ينبغي أن تقول اللهم آمين، قل آمين كما هو الوارد، أما إذا كان خارج الصلاة فالأمر واسع، تدعو الله عز وجل ثم تقول اللهم آمين، ولكن اترك هذا أفضل وقل آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب، فما تقول اللهم اللهم استجب، فاكتفي بآمين فقط، لكن ليس بدعة ولا شيء إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة فتقول آمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخي مؤمن، يقول أشتري علاجا بالأجل لدجاج عندي من صيدلية بيطرية وأقوم بسداد ثمنه عند بيع الدجاج، وأحيانا أخذ العلاج دون أن أسأل عن سعره، وأحيانا يرسل العلاج إلي مع أحد الناس دون أن أعلم السعر، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل هو العلم بالثمن والمثمن، هذا هو الأصل، فإذا حصل ذلك فالحمد لله. طريقة الشراء كأن تتفق مع محل وأنت تجر منه شيئا وتقول له سجل هذا وفي النهاية احسب هذا الشيء، فهذا لا بأس به، لأنه هو يسجل، هو يسجل يعطيك هذا الشيء ثم يسجله عند أخذ في اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا، وفي آخر الشهر يخبرك بما هو كان معلوما. فهذا الأمر يؤول إلى العلم يا أخي مؤمن، هذا الأمر يؤول إلى العلم. فطالما نسجل عنده يوما بيوم وبعد ذلك أنت يعلمك ويطلعك على هذا الأمر فهذا لا بأس به. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ما يؤول إلى العلم فهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ محمد وهو يدرس في روسيا، قال ما المقصود بالمنافع التي وردت في آية الخمر في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟
الحمد لله رب العالمين. أما المراد بالمنافع فعلى المشهور هي ما كان الناس يتاجرون فيها، فقد كانوا يربحون أموالا من ورائها وكذا في التجارة، هذه المنافع، هذه هي المنافع. وهذا كان في أول الأمر إشارة إلى أن الخمر فيها منافع ولكن فيها آثام وإثمها أكثر من نفعها، ثم بعد ذلك تدرج الأمر شيئا فشيئا حتى نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه المنافع. فلما حرمت الخمر لا ينبغي أن نقول فيها منافع ونعمد إلى هذه المنافع، لأن الإثم غلب والتحريم تم واستقر، فلا يجوز لك أن تستدل بشيء من هذه المنافع حتى ولو كان في هذه المنافع فإنها محرمة. وليس باللازم في المحرم ألا يكون في منفعة قط، بل المحرم إما أن تكون مفسدته خالصة أو أن تكون مفسدته راجحة، يعني مفسدته كبيرة وإن كان في بعض المنافع لكن هذه المنفعة تذوب في سيئتها وتذوب في مفسدتها، وعليه فقد ثبت تحريم الخمر واستقر التحريم، فلا يجوز الإنسان يقول أنا أتاجر في الخمر فإنها محرمة ولا يجوز إهداؤها، بل من تاب وعنده خمر وجب عليه إتلافها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخي عماد، يقول هناك من يقول إن من يستمع للأغاني في وقت الأذان لا يستطيع أن ينطق الشهادتين عند موته، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك دليل أن من سمع الأغاني وقت الأذان فإنه يمنع من لا إله الله عند الموت، لكن عموما من كان على معاصي وكان عربيدا وكان متهاونا في الطاعات وعنده معاصي وكذا هذا يخشى أن يموت عليها إذا لم يتب منها، فيخشى أن يموت عليها. وكثير من المغنين ماتوا على ذلك الغناء، أحد المغنين والحفل كبير والناس ينتظرون وقد أصيب بمرض مفاجئ جدا وقيل له لا تستطيع أن تؤدي حفلتك، وكان مغنيا مشهورا في إحدى البلدان العربية، قيل له لا تستطيع أن تؤدي هذه الأغنية وكذا، فقال لا الناس ينتظرون، وأبى إلا أن يؤدي أغنيته فمات على المسرح، مات على المسرح. فالغالب أن الإنسان إذا كان عربيدا وكان صاحب معاصي أن يموت على معاصيه، كما أن الإنسان إذا كان صاحب طاعة وكان مقبلا على الطاعات رجي له إن شاء الله تعالى أن يموت على هذه الطاعة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول أعمل في دار تحفيظ وبعض الأولاد تتمزق مصاحفهم فتجمع في صندوق ثم بعد ذلك نقوم بحرقها حتى لا تتعرض للإهانة، وأحيانا يكون فيها مصاحف قديمة تحرق معها، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك تقوم بحرقها حفاظا عليها فهذا لا بأس به، بارك الله فيك، وهذا عمل جيد، بدلا من أن تترك هذه الأوراق من المصاحف تكون عرضة للإهانة، ولو قمت بدفنها أو بإلقائها في يم حتى تذوب هذا لا بأس به، المهم أنك متى ما حفظت عليه بأي وسيلة من هذه الوسائل فأنت مأجور إن شاء الله. والواجب على الإنسان أن يحافظ على أوراق المصحف وعلى أوراق كتب أهل العلم التي فيها آيات وأحاديث حتى لا يعرضها للإهانة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول هل المرء يلام على حب الشهوات مطلقا؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى حب الشهوات؟ ما معنى حب الشهوات؟ يعني إن قصدت بالشهوات نساء أموال كذا مناصب، فإذا كان الإنسان يحبها محبة شرعية فهذا لا حرج ولا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان يحب المال هذه محبة طبيعية، يحب النساء هذه محبة طبيعية، يحب أن يكون مثلا ذا منصب وكذا هذا أمر طبيعي، لكن بشرط أن تكون هذه المحبة محبة شرعية، أن تكون المحبة في الله ولله وليست مع الله، أن تعارض طاعة الله بتلك المحبة، حينئذ يأتي الذم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، الذي يحب الدرهم والدينار والخميلة والخميصة فيصده ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى هذا مذموم. أما إذا حب الدرهم والدينار كمحبة طبيعية، يحب المال لينفق في سبيل الله، يحب المال ليستر الله به على نفسه، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. فإذا كان السائل يقصد هذا أنه يحب هذه الأمور المباحة في نفسه إذا استعملها على وجه مباح بل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أمر مشروع. أما إذا كان يقصد الشهوات التي تفضي المحرمات وتصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن محبة ذلك من المعاصي، لأن المعصية محبتها معصية، ولا ينبغي لمسلم أن يحب المعاصي، يحب النساء حبا محرما أو يحب المال حبا محرما أو يحب المناصب حبا محرما، لكن على المسلم أن يتعبد الله بالمحبة وأن يجعل كل محبوباته طاعة لله سبحانه وتعالى، كما يجعل كل مكروهاته أيضا طاعة لله. فإن أرثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء والولاء لله والبراء لله والعطاء لله والمنع لله. الإنسان ينبغي أن يجعل قلبه في محبته وفي بغضه على وفق طاعة الله ومراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالمحبة عبودية، عبودية، فمن أعمال القلب الحب. على الإنسان أن يحب في طاعة الله سبحانه وتعالى، يحب المرأة يحبها في طاعة الله عز وجل، يحب زوجة، يحب ابنته، يحب أمه، يحب كذا، هذه محبة في الله سبحانه وتعالى. أما ما يسمونه بالعشق والتعلق بالنساء وغير ذلك مما يشغل القلب ومما يفتن المرأة هذا قد يفضي إلى الزنا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح كتب على ابن آدم الحضور من الزنا أدرك ذلك لمحالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فمعظم النار من مستصغر الشرار، والنظرة تسهب من سهام إبليس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول هل نقتدي بأحوال السلف كلها، وهل هناك مسائل الأفضل السكوت عنها كالخلاف بين معاوية والحسين رضي الله عنهما؟
الحمد لله رب العالمين. وإذا لم نقتدي بالسلف النبي والصحابة ومن بعدهم بإحسان نقتدي بمن؟ هم قدوتنا، هم أئمتنا، هم جماعتنا، هم مرجعيتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلق في ضلال إلا من كان متبعا للنبي والصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك وحديث معاوية وحديث أبي هريرة وأنس وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم علينا باتباع السلف علما عملا دعوة ولاء براء، ما لنا إلا السلف، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل عن السلف، كما كان أئمة على أحمد رحمه الله الإمام العلم يقتدي بالسلف لما كان إن وكذا، فقال له قائل إن طاووس لم يكن يفعل ذلك فترك. فالإنسان عليه أن يقتدي بالسلف، يقتدي بمن سبقه. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا تدعو لهم. والله قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. والله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ما لنا إلا السلف، نحن حياتنا للسلف، السلف الذين هم ماذا؟ النبي والصحابة. ليس السلف الذين هم جماعة السلفيين الموجودة الآن كحزب النور وغيره، يقولون هذه جماعة سلفية في كذا وجماعة سلفية في كذا، هذه حزبية وإن سموها سلفية. لكن السلف الذين هم النبي والصحابة ومن سار على ضربهم ومنهاجه في أي عصر وفي أي مكان، الصحابة رسول الله على رأسهم العصر المبشرون، القرون المفضلة وعلى رأسهم الفقهاء السبعة وابن شهاب والشعبي وغير ذلك من الأئمة رحمهم الله تعالى، والفقهاء الأربعة وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وابن باز والألباني والعثيمين والفوزان ومقبل والربيع، وكل هؤلاء ينبغي علينا أن نحبهم ونقتدي بهم. أما ما يتعلق بما نهى عنه السلف من الانشغال وفتح ملف ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم أمام العامة، فهذا لا ينبغي، وعلينا أن نمسك عما شجر بينهم كما أوصى السلف كلهم بذلك، أن نمسك عما شجر بينهم وألا نتكلم فيهم إلا بخير، ونقول كما قال تعالى: تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونقول صحابة رسول الله رضي الله عنهم اجتهدوا في ذلك، فمنهم المأجور أجران ومنهم المأجور أجرا واحدا، ولا إثم في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمض نسيب ميم، يقول: أريد طريقة ميسرة للمذاكرة لكتب أهل العلم، وكيف أحمل نفسي على المداومة على طلب العلم الشرعي دون انقطاع؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة في مجملها أن ترجع إلى شيخ أولا، اجعل منطلقك من شيخ. كيف تحفظ القرآن؟ على يد شيخ. كيف تحفظ العلم وتدرسه؟ على يد شيخ. هذا أولا، هذا أولا. ومن شيخك تكون الانطلاقة، فهو الذي يوصيك على حسب مستواك، على حسب حاجتك. ارجع إلى شيخك وهو الذي يدلك. وبالعموم عند شيخك فإنه يبدأ معك بالتدرج. أما عن الكتب التي تبدأ بها وكذا والطريقة، ارجع إلى شيخ. إن لم يكن لك شيخ فنحن قد قلنا تكرارا ومرارا، عليك بالسنة أولا، عليك بالسنة أولا. أول شيء تعلمه في حياتك السنة، لأنك إن تعلمت السنة ومت عليها بعد أسبوع بعد شهر فقد مت على الخير كله. هذا الذي لا ينبغي إرجاؤه. تعلم السنة أولا، أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اعتقاد السلف الصابوني، اعتقاد المتحدث الإسماعيلي، أي كتاب في المعتقد، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أدرس السنة أولا. هذا أول شيء، أول ما تبدأ به ابدأ بالسنة أولا، حتى إذا مت على الخير كله. لكن ما ينفعك لو درست الفقه كله أولا، ولو درست اللغة، ولو درست كذا ولست على السنة، إذا مت على ماذا؟ فابدأ أولا، بارك الله فيك، بالسنة. ابدأ بالسنة أولا، ثم بعد ذلك تبدأ بالتدرج. خذ ما تيسر من الفقه كمنهاج السلكين الشيخ سيدي، خذ ما تيسر من التفسير كتيسير الكلمة الرحمن أيضا العلامة السيدي، خذ ما تيسر من حديث كالأربعين النووية للحافظ النووي، خذ ما تيسر من العقيدة كما ذكرت لك. خذ هذه الأربعة أولا وابدأ بها شيئا فشيئا، وأسأل الله أن يوفقك مع كتاب رياض الصالحين بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه في جملة من الأداب طيبة نحتاج إليها جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمض نفسي بميم، يقول: هناك شيء دارج عند بعض العامة يسمى الكبسة، كان يقولون فلانة مكبوسة، فما حكم هذا الاعتقاد؟
الحمد لله رب العالمين. الكبسة لا إطلاقات عديدة عند الناس. هناك الكبسة التي عند النساء وهو ما سأل عنها الأخ، وهو اعتقاد النساء أن فلانة لو دخلت عليها يحصلها كبسة، وأن فلانة لو دخلها بلحم أحمر أو باذنجان أو كذا حصل كبسة. كبسة يعني الحق ضرر قد منعها من الحمل أو تأخر حمل أو غير ذلك، فإذا بني إلى سحراء أو مشعوذين أو دجالين، وكل هذا باطل. وأما أنواع الكبسة الأخرى فأنتم أدرى بها ولا داعي لتفصيلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخي محمد، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كيف يعذب هو ليس من عمله، والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
الحمد لله رب العالمين. لأهل العلم في ذلك أقوال، منها أنه يعذب بمعنى يتألم، وليس من لازم العذاب أن يعذب، يتألم نظرا لما يفعلون ويقولونه. ومنها أنه يعذب إذا كان قد أوصى بذلك، أوصى بالبكاء وأوصى بالمحرم، فإنه يعذب لأنه هو الذي أوصى بذلك. أما أنه يكون متبرئا وأوصى ألا يكون شيء من ذلك، ثم حصل من أهل بيته شيء من المحرمات، فإنه لا يأثم على ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في أمر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في كل الأمور الشرعية إلا ما دل الدليل على اختصاصه، ولا أعلم دليلا يخص ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: شاب عنده طفلتين، وعلى خلاف دائم مع زوجته وصل للطلاق مرة لرغبته في الإنجاب رغم ضيق حاله، وهي ترى عدم الإنجاب لكي لا تظلم أبنائها وتستطيع تربيتهم مع ضيق حال زوجها، فما توجيهكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أقول للزوجة: أولا عليك ألا تربطي بين الإنجاب وبين الرزق، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن الأولاد سبب عظيم في الرزق، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، هذا ابتداء، وثق بالله تبارك وتعالى. ونقول للأخي الزوج أيضا: أما وعندك أولاد وتريد أولادا، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، اعمل يا أخي، اجتهد يا أخي، أجر نفسك يا أخي، لا تأتي بأولاد ثم لا تعمل ثم تكون كسولا، اعمل، اجتهد، أنفق، بارك الله فيك على أولادك. فلا بد من القيام بهذه المعادلة، فلا نحن الذين نمنع الإنجاب من أجل الرزق، فذاك عند الله وهذا أمر محرم، أي المنع من أجل هذا الباب، ولا نحن الذين نضيع أبناءنا وأولادنا من غير نفقة عليهم، فنجمع بين الأمرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نسيب آلف، يقول: الناس يشتكون من مؤذن صوته بالنسبة لهم مزعج، ولا يجد مقامات الأذان كما يقولون، مع العلم أنه يؤذن بأمر من إمام المسجد، ويريدون أن يغيروا المؤذن بمن هو ذا صوت عذب وهادئ ويجد المقامات، ولا يوجد بديل عن هذا المؤذن، فما توجيهكم في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل إذا رتبنا مؤذنا أن نختار المؤذن صاحب الصوت الحسن. أما ما أشار إليه الأخ في السؤال بالمقامات، هذه المقامات موسيقية هداك الله، ما يصلح مقامات في الأذان ولا مقامات في تلاوة القرآن، ما لك من المقامات، لكن أن يحسن الإنسان صوته فهذا شيء وردت به السنة، سواء كان هذا في القرآن وهو آكد، أو كان ذلك في الأذان، بما لا يخرج الأذان عن حد الشرع من تنطيطات قد تؤدي إلى زيادة حركة أو تغيير حرف أو غير ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني، أما إذا كان هذا المؤذن يؤذن أذانا طارئا، إذا غاب المؤذن يؤذن أذانا طارئا، فعلينا أن نصبر، إذا كان رجلا صالحا علينا أن نصبر ونردد الأذان، والأذان قليل، ولا ينبغي الإنسان أن ينزعج من صوت المؤذن إذا كان صوته ليس جميلا، طالما أنه يؤذن على وجه طارئ. وعموما الإنسان يسعى تحسين الصوت، سواء كان تالي القرآن أو كان مؤذنا، فإن الصوت الحسن يملك القلوب، وكم تفتح القلوب بالصوت الحسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عابد، يقول: امرأة تركت طفلا رضيعا في البيت وخرجت عند جارة لها وتركت المدفأة الكهربائية تعمل، فشب حريق في البيت بسبب المدفأة ومات الطفل من فوله، فما الواجب عليها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هناك تفريط أو تعد من المرأة فعليها الدية، وأما إذا لم يكن منها تفريط والأمر معتاد وقدر الله عز وجل هذا من غير تفريط منها، فلا شيء عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول: هل يلزم إمامة الناس بالإسناد أو الإجازة في القراءة؟
الحمد لله رب العالمين. من الذي قال هذا؟ ما يلزم أن يكون القارئ مسندا ولا معه إجازة، من الذي اشترط هذا؟ الصحابة ما كان معهم الإجازات. وأما الإسناد أن تقرأ القرآن بإتقان على شيخ وكذا وتكون متقنا، هذا هو الإسناد المطلوب. المهم أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة. أما مسألة الإسناد وكذا هذه ما تلزم، وجودها طيب إذا وجد لكن لا يلزم هذا. فلهذا المطلوب أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا هو الذي يلزم. لكن بعض الناس يتشدد، ربما يكون معه إجازة فيريد أن يمنع كل أحد يصلي إلا أن يكون معه إجازة، فيكون هذا مغرضا يريد نفسه هو، فلا يلزم، لا يلزم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس، من الأخ إبراهيم، يقول: هل الله عز وجل تكلم بالكتب الأخرى كالقرآن فنقول مثلا التوراة والإنجيل من كلام الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك ولا ريب، القرآن، التوراة، الإنجيل كله كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به على الحقيقة. أما قرأت قول الله عز وجل: أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلهم يعلمون. ومن الذي كان يحرفونه؟ التوراة، فأطلق الله عز وجل عليه كلام الله، وكلام الله صفته سبحانه وتعالى، فكل ذلك من كلام الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كأئمة الأربعة وغيرهم، ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس، من الأخ إبراهيم، يقول: هل أبو المعالي الجويني يعد من الأشاعرة أم من أهل السنة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم كان من الأشاعرة وكان من أئمتهم وكذا، لكنه رحمه الله تعالى رجع في آخر حياته، فقد ورد عنه أنه عند موته قال أو قبيل ذلك: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. لكنه ورد أنه لما رجع رجع ليس رجوعا خالصا، لأنه لم يستطع أن يطلع على مذهب السلف اطلاعا كاملا، فرجع حسب مستطاعه، ولكنه في الحقيقة رجع إلى مذهب التفويض بعدما كان مذهبه التحريف، رجع إلى مذهب التفويض، ولكن هذا على حسب مستطاعه، نسأل أن يغفر له. فهو من أئمة الأشاعرة نعم أولا، ولكنه رجع عن هذا الأمر، فنرجو أن يكون ممن عنده الزلات التي لا يتابع عليها، وأن يغفر الله عز وجل له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخت أم عبد الله، تقول: زوجي يشدد علي إذا ظهر شيء يسير من وجهي الذي أستره بالنقاب أو من يدي التي أسترها بالقفازات، وكذا يتعامل بشدة مع أولادي ويرفض عملي لأجل الاختلاط مع كوني أخبرته أنه لا علاقة لي بالرجال في العمل، فما توجيهكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أولا يا أختاه عليك بغض النظر عن زوجك، زوجك مات، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في لباسك في حجابك، هذا طاعة لله ليس طاعة للزوج. كذلك في عملك لا ينبغي المرأة أن تراقب زوجها، وإنما ينبغي عليها أن تراقب ربها سبحانه وتعالى، هو الذي يراقب. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فعلى الإنسان كان رجل أو امرأة أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر هذا العمل الذي يعمله هو يوافق طاعة الله أم لا، ولو لم يكن على ظهر الأرض إلا هو، فإنه يعبد ربه سبحانه وتعالى مراعيا إياه. لو لم يكن على ظهر الأرض إلا أنا أدخن، لو لم يكن على ظهر الأرض إلا أنا أشرب الخمرة، لو لم يكن على ظهر الأرض إلا أنا امرأة أفجر بها، لا ينبغي أبدا للإنسان أن يخل بمراقبته الله سبحانه وتعالى. وإذا ما أخل الإنسان بمراقبته لا وقعت المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، إلى آخر الحديث. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فيا أختا بارك الله فيك، عليك أن تراقبي الله عز وجل أولا، هذه واحدة. الأمر الثاني، زوجك إما متشدد فعلا يعني متجاوز الحد، يعني أنت تلبسين الحجاب الشرعي بجميع شروطه وضوابطه وزوجك يطالب منك أكثر وأكثر وأكثر، نقول للزوج اتق الله ولا تفعل هذا. لكن أنا ما أظن، أنت تقولي أحيانا يظهر كذا أحيانا يظهر كذا والزوج متشدد في ذلك، وربما مثلا قلت أنا يعني لست مخلوقة بالنقاب واصبر علي وكذا، فنقول على الزوج ألا يتشدد، ومعنى المتشدد يا أختي أن يتجاوز الحد الشرعي، هذا هو التشدد حتى تعرفيه، التشدد والتجاوز الحد الشرعي. إنما اليوم مثلا أنت قد تكونين منتقبة، لكن منتقبة بأي نقاب؟ النقاب المفتن. لا أدري، أسمع الآن يقول نقاب ماليزي، نقاب اندونيسي، نقاب سعودي، نقاب خليجي، نريد نقاب نبوي، نقاب سني، نقاب شرعي. هو النقاب صار اندونيسي وماليزي، يأبى أعداء الإسلام إلا أن يفتنوا بما يكون فيه من أوامر الله ما فيه. سبحان الله، نقاب ماليزي ونقاب اندونيسي يعني غير النقاب المعروف، غير النقاب المعروف، غير النقاب الفضفاض، غير النقاب الذي لا يفتن. أما ماليزي أندونيسي أمريكاني، نقاب يأتي على جنب، نقاب يأتي ما أدري إيه يرفرف، نقاب كأن الأخت تمشي طائرة ولا ما أدري ولا طائر يطير بجناحيه، لا ينبغي هذا، اتق الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يسمى بنقاب المثلثات من أمام من الخلف أو اللفة التي تكون على كذا، كل هذا باطل، كل هذا باطل، كل هذا باطل. لا ينبغي المرأة ولا للبنت الترخص شيء من هذا، اخرجي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن التفيلات، تفيلات يعني غير متطيبات غير متزينات، إذا خرجت المرأة لا تكون مائلة ولا مميلة ولا غير ذلك ولا متبرجة بنقابها. المرأة إذا لبست النقاب لا تكون متبرجة، هناك تبرج بالنقاب، توسع في إظهار العينين، أن يكون النقاب نقاب موضة، أن تكون العباءة مخنصرة، أن يكون النقاب مثلثا، فعلى المرأة أن تتقيها. فلعلك قد يكون زوجك يريد منك نقابا أو حجابا شرعيا كاملا، تلبسين القفازين ويكون حجابك حجابا فضفاضا، فتأبين ذلك. أما إذا كان الزوج متشددا يعني أنت تقومين بالنقاب الشرعي والحجاب الشرعي ولكنه يتجاوز، فلا ينبغي له ذلك. كذلك شدته مع الأولاد، إذا تجاوز الحد الشرعي فلا ينبغي. أما إذا كان يحمله على طاعة الله سبحانه وتعالى، يأمر بصلاة، يأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، يمنع هذا الولد من رؤية مناظر غير طيبة، يمنع هذا الولد من صحبة أناس غير طيبين، ليس ذا تشددا. وعلى كل، على الإنسان أن يرفق بأهله وأن يرفق بأولاده وأن يكون رحمة بهم من غير وقوع في معصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول امرأة طلقها زوجها رسميا على يد المأذون طلقة واحدة رجعية، ثم مات زوجها بعد شهر من طلاقها، فهل لها حق في الميراث منه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت في العدة نعم، لأنها زوجة، لأنها زوجة. وإذا مات الزوج في العدة أو ماتت الزوجة في العدة ورث كل منهما الآخر، إلا أن يكون هذا خلعا، كان خلعا فلا. أما إذا كان طلاقا رجعيا، رجعيا طلقت القؤولة أو ثانية ومات أو ماتت في العدة ورث كل منهما الآخر، لأنها زوجة ولأنه زوج، فيدخلان في عموم قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسي بياء، يقول أموري عاسرة علي وأنا على استقامة في الظاهر وأكثر من التوبة، وتحدث لنفسي أني ربما أجرمت جرما كبيرا جعل كثيرا من أبواب الدنيا تغلق علي، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، أكثر من الاستغفار والتوبة والطاعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت على هذا الخير فلا توسوس ولا يأتيك الشيطان يقول ربما عندك معاصي، إن كان عندك معاصي تب منها يا أخي، إن كان عندك معاصي ولديك معاصي عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منها إن كان عندك المعاصي، إذا كان ما عندك فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى وتلك حكمة من الله عز وجل. الله قال ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يا أخي لعل قلة الرزق خير لك في دينك. بعض الناس لو بسط له في الرزق ربما انحرف فالله عز وجل أرض بك خيرا، فاحمد الله سبحانه وتعالى وارض بما قسم الله لك. ونبيك صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، ولقد كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيت صلى الله عليه وسلم نار قط. فاصبر بارك الله فيك واحتسب لعله الخير لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت إلى الحلقة من بعض الإخوة بمناسبة استقبال شهر رمضان، نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول شيخنا ورد من مصر من أخ رمض نفسه بميم، يقول: ما حكم تعمد القيء في نهار رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، إذا تعمد القيء يعني استقاء وأخرج هذا فعليه القضاء، أما إذا غلبه فلا شيء عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسه بألف، يقول: ما حكم تزيين الشوارع استقبالا لشهر رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، نريد تزيين القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى والتعلق بهذه الأيام الفاضلة المباركة، أن تطيع الله فيها، هذه نعمة، أن تدرك رمضان تلك نعمة عظيمة. كم من أناس ماتوا تحت التراب الآن، فاحمد الله عز وجل على كل لحظة يمنحك الله فيها عمرا فتذكر الله سبحانه وتعالى. فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العمر نعمة اخواني، العمر نعمة، اللحظة من العمر نعمة. لو مات انسان الساعة الثامنة ومات اخر الثامنة والربع فكان قد صلى ركعتين، فقد اتى من الحسنات ما الله به عليم. اما تعلمون يا اخواني اصحاب العرف وهم قوم استوت حسنتهم وسيئتهم، فكانوا على صور بين جنة ونار، يعني لو كان لأحدهم حسنة واحدة زائدة تسبيحة تحميدة لدخل الجنة. فعلينا أن نستقبل رمضان، ندعو الله عز وجل من الآن وقبل الآن كما ورد عن السلف أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على أفضل ما يكون من طاعته سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وتلاوة القرآن والقيام وغير ذلك. نسعى في هذا ونسأل الله القبول. أما أن نسأل، أنا أتعجب والله يا أخواني من السؤال عن فانوس رمضان، زينة رمضان، أنوار رمضان، ما في طعام رمضان، أسواق رمضان، عروض رمضان، دورات رياضية في رمضان، ما في طاعة رمضان، ما في إقبال على الرحمن، منح وجوائز أخبر بها سيد الأنام كما في الصحيحين وغيرهما من دواوين أئمة الإسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يبقى ضاعف جوده في رمضان ولا لا؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح موسى. فإذا دخلت العشر الأخير من رمضان اجتهد فيها أكثر من العشرين، فكان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، حتى إذا أقبلت العشر أحيى الليلة وشد المئزرة وأيقظ الأهل واعتكف صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسأل عن هذا وأن نزين قلوبنا بالإيمان وأعمالنا بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وأي مظهر من الفوانيس أو الإضاءات أو غير ذلك الخاصة باستقبال هذا الشهر ليست من عمل السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: لو أخرت المرأة صيام أيام كانت عليها من رمضان الماضي فهل عليها إطعام مع الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها تفصيل. إن أخرت المرأة القضاء لعذر حتى أتى رمضان، بل رمضانات كأن تنتقل بين حمل ورضاعة ورضاعة وحمل، فهذا لا شيء عليها إلا القضاء باتفاق. أما إذا أخر ذلك مفرطة فقد اختلف أهل العلم على قولين: قول يقول بالإطعام مع القضاء وهو مروي عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر، وقول يقول عليها القضاء فقط، والأحوط أن يكون مع القضاء إطعام، لكنني أرجح القضاء فقط ولا يجتمع الإنسان أمران القضاء والإطعام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نسيب ألف ميم يقول: ما حكم صيام يوم الشك؟
الحمد لله رب العالمين، صيام يوم الشك وهو يوم 30 حين يتحرى الناس الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا تحري الرؤية: صوموا رؤيتي وافصروا رؤيتي، فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية فقدروا له، وهي مفصرة: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وعليه: إذا تراءى الناس الهلال وجدوا غيما أو كان الجو صحوا فلم يروا الهلال صاموا شعبانا 30 يوما، وأتموا ذلك، ولا يصوم الإنسان يوم الشك احتياطا. وما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وكذا فلم يبلغوا النص هذا، محمول على هذا، والسنة مقدمة على كل قول. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يوم إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف ميم يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة شنطا من الطعام في أول رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز إخراج الزكاة شنطا أو كذا، وإنما ملك زكاة، إذا كانت زكاة أموال ملكها الفقراء وهم الذين يتصرفون فيها ويأتون بما يرغبون. أما جعل شنط رمضان من الإطعام وكذا من الصدقات فالأمر في ذلك واسع، وهو من النفقة في رمضان، ومن فطر صائما كان له أجره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف ميم يقول: هل فتح المساجد للنساء في صلاة التراويح مخالف لولاة الأمور في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت القرارات تمنع من فتح المساجد للنساء أو وضع الضوابط لذلك، فعلى إمام المسجد أن يراعي هذا وألا يفتح المسجد إلا على وفق القرارات. وقد قرأت أن الأوقاف منعت ذلك إلا في المساجد الكبرى عن طريق مشرفات تتبع الأوقاف، فعلينا أن نتقيد بالقانون والقرارات على حسب ما جاءت لأنها مبناها على المصلحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف ميم يقول: هل يجوز إطالة صلاة التراويح حتى نختم جزءا كاملا كعادتنا كل عام في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، طيب أن تقرأ الجزء أو الجزئين والثلاثة أجزاء وكذا، لكن القرارات تمنع نظرا لجائحة كورونا تمنع هذه الإطالة، وقد نصت الوزارة على تخفيف الصلاة بقدر معين، فعلينا أن نتقي الله وأن نرعى هذا وأن لا نتجاوز، ثم إنك صلي في بيتك ما شئت، فوافق ولاة الأمور وفي موافقتي موافقة للسنة بالسمع والطاعة، لأن ذلك مبناه على مصلحة، ثم بعد ذلك ليلك طويل اقضه في ذكر الله والصلاة ولا تخالف في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم يقول: هل يجوز البقاء في المسجد من الداخل بعد غلقه لقراءة القرآن في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا مخالف للقرارات، وحينما أقول مخالف للقرارات قد أقول قائل مخالف للقرارات، أنت ما تقول مخالف للشرع يا شيخ، أنت تقول مخالف للقرارات، نقول لأن الطاعة في هذا هي الموافقة للشرع، موافقة الطاعة في هذه الأمور هي موافقة للشرع، وعليه فإذا رأى ولي الأمر أخذ تدابير معينة في هذا فإننا ينبغي علينا أن نلتزم بذلك. وفي العام الماضي كنا لا نصلي مطلقا الصلوات نظرا لهذه الاحترازات التي كنا نواجه بها هذا الوباء، نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين. السنة هذه الحمد لله صرنا نصلي وكذا، فحينئذ نقول علينا أن نلتزم بهذه التعليمات. وعليه فإذا كانت التعليمات هي غلق المسجد بعد الصلاة مباشرة وفتح ذلك قبل الصلاة بعشر دقائق أو كذا، علينا أن نلتزم، ولا ينبغي أن نغلق المسجد علينا في الداخل، بل على الإنسان أن يتسع صدره للسمع والطاعة في هذا. والحمد لله المساجد ليست معينة لتلاوة القرآن، ولا يجوز تلاوة القرآن خارج المساجد، وإنما تلاوة القرآن في أي مكان، فاتلو القرآن في بيتك بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر كذلك من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: هل يجوز توزيع التمر أثناء المغرب مع العصائر في رمضان، لأن الأوقاف تمنع من توزيع الطعام في المسجد في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، علينا ألا نوزع العصائر إذا كانت الأوقاف تمنع من ذلك. أما الأوقاف تمنع موائد الإفطار وتمنع الإطعام، وأرى أن التمر هذا لا يدخل في هذا الباب، التمر مجرد التمر فقط أنه لا يدخل في الباب. لو نصوا على التمر فهذا يمنع. نعم التمر يقال طعام، التمر يقال فيه طعام، نعم، لكن هذا من جهة يعني اصطلاحية. لكن الذي أظنه أن التمر ما يدخل في هذا، المراد بالطعام هي الموائد المعروفة اللي فيها من الطعام من مطبوخ أو غير ذلك، فنبتعد عن هذا، نبتعد عن هذا الطعام. أما التمر أرى أنه يرخص في ذلك، لا سيما والناس يصلون المغرب في المسجد فيفطر واحد على التمرة، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: هل يجوز تذكير الناس بموعظة بين ركعات التراويح في ظل جائحة كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، لو لم يكن هناك قرارات فشيء طيب أن الإنسان يتعاهد الناس بالموعظة وكذا في بعض المرات لا بأس به. أما إذا كان هناك منع من ذلك حتى لا يطول الوقت بالناس فإننا نتقيد بذلك، ولا ينبغي الإمام أن يستحسن من نفسه فيعظ أو يدرس أو يقول كلمة أو غير ذلك، إلا شيء يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الإمام رأى مخالفة طرأت من أحد فينبه: يا أخي لا تفعل هذا، فإن هذا من باب إنكار المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا نهي عن منكر أو دلالة على معروف: أتم الصف، تقدم يا أخي، باعد بين الصفوف، هذه لا تدخل في ما نهي عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: هل يجوز تقديم الإطعام من أول الشهر إذا كنت مريضا مرضا لا يرجى برؤه؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أنك تؤخر ذلك عن اليوم، فلو كنت تطعم كل يوم بيوم ما في بأس، أو أنك تنتظر الأسبوع ثم تطعم الأسبوع لما مضى لا بأس، أو تنتظر إلى آخر رمضان فتطعم عن كل يوم مسكينا كما ورد ذلك عن أنس، هذا كله لا بأس، ولا تتقدم بالإطعام على أيام الفطر من رمضان إذا كنت معذورا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: من سن كم يتم أمر ولدي بالصيام؟
الحمد لله رب العالمين، ليس قبل السابعة، أما بعد السابعة فإن أطاق فمره بالصوم إن أطاق. إن كان لا يشق عليه الصوم عند بعد تمام السابعة فمره بذلك، إن كان يشق عليه ما تغلظ الأمر عليه، الثامنة التاسعة الأمر في ذلك واسع، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد من بيلة من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم صيامي وأنا سائق على طريق بيلة القاهرة يوميا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان سائق يسوق من مدينة بيلة إلى القاهرة يعني قرابة 100 كيلو فهذا يرخص له في الفطر، فإن كان الصوم لا يشق عليه فالأولى أن يصوم، وجائز له أن يفطر لكن الأولى أن يصوم لأنه سائق، فمتى يتوقف؟ وأما إذا كان يشق عليه فالأولى له الفطر، فإذا كان الصوم يضره فالأوجب له الفطر، فتارة يكون الأفضل له الصيام إذا كان الصيام لا يشق عليه، وتارة يكون له الأفضل هو الفطر ويكره له الصيام إذا كان في مشقة، وتارة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الفطر إن كان يترتب على ذلك ضرر، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذه الحلقة المباركة من الإجابة على الإخوة الذين أرسلوا أسئلتهم عن طريق الموقع الرسمي، سائلين مولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وننبه إخواننا وفقهم الله أن هذا البرنامج سوف يبث ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى في الرابعة عصرا في رمضان، وعلى المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.